ديوان قيس بن الملوح. يغطي هذا التسجيل الجزء الرابع من الصفحات من الصفحة 17 إلى الصفحة 21. تقديم مبادرة ضوء بصوت خالد الطيام. الشعر المنسوب إليه. إذا استبعدنا القصص النثرية التي تحاك حول الشعر المنسوب لمجنون بني عامر لما فيها من ضعف الخيال لا في الصياغة، وجدنا شعره ما عدا بعض المقطوعات حشدها ابن طولون غاية في الرقة واللين مع الجودة وحسن السب، أقرب ما يكون إلى البداوة التي تكسبه رصانة وسذاجة، غير متكلف ولا جاف، خاليا من السخف والإسفاف، فيه صدق العاطفة وروعة التصوير وحرارة الهيام يجعل قارئه يتأثر بما فيه من لوعة وحنين وآلام. الطباع البدوية ومرد هذه اللوعة يرجع إلى عادات بعض القبائل التي كانت تنتقل طلبا للكلأ والبحث عن المراعي، فقد كانت لا تجد غضاضة في أن يتحدث الشبان إلى الغواني، لكنهم حين يشتهر بينهم عشق فتى لفتاة ويتحدث به الناس يحرصون على أن يحولوا دون زواجهما، ما ذلك إلا لإثبات أن فتاتهم كانت عفيفة نقية العرض بعيدة عما يدنس شرفها، وأنها احتفظت بأعز ما تملكه فتاة، ولو أنهم زوجوها من هام بها وتغنى بشعره فيها لكان المفهوم ضمنا أنهم قبلوه لها سترا للعار وتغطية لما فرت فيه، وفي ذلك تصديق لقول الوشاة والعذال. أما الآخر الذي تزوج به فسيثبت أنها احتفظت بخير ما تقدمه الأبكار للأزواج، وهكذا كانت حال المجنون في ليلى اشتهارا فحرمانا. زمن مجنون ليلى. ومن الروايات التي ذكرت عن مجنون ليلى ورواتها نستخلص أنه كان يعيش أيام الدولة الأموية في أوائلها، فهناك رواية تذكر أن مروان بن الحكم قلد عمر بن عبد الرحمن بن عوف صدقات بني كعب وقشير وجعدة من كتاب الأغاني 2-16. وقد لقي عمر بن عبد الرحمن في السنة التي ولي فيها مجنون ليلى، ومروان بن الحكم توفي سنة 65 للهجرة. وفي النجوم الزاهرة من الجزء الأول في الصفحة 170 وإلى الصفحة 182 نجد أن مجنون ليلى وقيس بن ذريح توفي سنة 65 أو 68 للهجرة، ورجال السند المتعددون الذين وردت أسماؤهم في الأغاني في قصة المجنون من أقدمهم يونس النحوي الذي ولد بين سنة 98 ومات سنة 182 للهجرة، وأبو عمرو الشيباني الذي ولد سنة 96 ومات سنة 206، وحماد الراوية ولد سنة 95 وتوفي سنة 155، ومحمد بن سائب الكلبي توفي سنة 146، وأبو عبيدة ولد سنة 110 ومات في 209، والهيثم بن عدي ولد حوالي سنة 114 ومات في سنة 207، وهشام بن محمد الكلبي توفي سنة 204 وهو يروي عن أبيه، والأصمعي ولد سنة 122 وتوفي سنة 216. لهذا كان أعجب شيء ما كتب في شذرات الذهب في الجزء الأول من الصفحة 277 من أن وفاة مجنون ليلى كانت سنة 170 للهجرة، ومما لا شك فيه أن خطأ حدث من المؤلف فزاد واحدا بعد 70 فصارت 170، ثم أثبت ذلك في الوفيات، ففي تاريخ الإسلام ذكره في وفيات سنة 70 ما لم يكن اعتمد قصة مجنون آخر كان بعد ذلك، وبخاصة أن ديوان مجنون ليلى الذي تنسب روايته إلى أبي بكر الوالبي تذكر فيه قصة عن أبي عيسى بن الرشيد وأنه لقي المجنون، وهي قصة لا شك مفتعلة لأنها جمعت أكثر من 15 مقطوعة وقصيدة لم تنسب للمجنون إلا في هذا الديوان، وسيجدها القارئ عند مراجعته لمصادر كل قطعة، على أن ما أورده صاحب شذرات الذهب من الخبر والشعر هو لمجنون ليلى المشهور. وجود المجنون. وليس في الأخبار القديمة إلا رجال السند، وبعض الروايات يقص شيئا وبعضها ينفيه، ومجنون ليلى ذكرت روايات قليلة أنه غير موجود، أكثرها أثبت وجوده، على أن من أنكر وجوده رويت عنهم أخبار تذكر المجنون وتقص أحاديثه، وأكثر هؤلاء الذين حدثون عن مجنون ليلى هم الذين ساقوا إلينا أخبار الجاهليين والإسلاميين من أدب وتاريخ، فإن كان مجنون ليلى شخصية وهمية اختلقوها فإن هذا القول ينطبق على أغلب الشخصيات التي أسندوا إليها أدبا وأقوالا وأفعالا، وبخاصة إذا أوغلت في التاريخ. ولعل مرد الوقوف موقف الحذر من إثبات وجوده هو الاختلاف في اسمه وكثرة المجانين بليلى، أما اختلاف الاسم فهو ليس بقاصر على مجنون ليلى، بل تجده في أكثر الأسماء التي اشتهرت بكنيتها أو لقبها، فهذا الأحنف بن قيس وهو من مشهوري التابعين وزعماء التميميين، قيل اسمه الضحاك وقيل صخر وقيل الحارث، وهذا أبو ذر الغفاري الصحابي المشهور مختلف في اسمه واسم أبيه، والمشهور أنه جندب بن جنادة، وقيل جندب وقيل جندب بن عبد الله، وقيل اسمه بربر وقيل اسمه برير، إلى آخر الروايات الاختلاف، انظر ترجمته في الإصابة، وكذلك انظر الاختلاف في أبي هريرة وأبي. وأعشى تغلب الشاعر اسمه عمرو بن الأهيم وعمرو بن الأيهم وعمير بن الأيهم وربيعة بن نجوان ونعمان بن نجوان، ومثل هذا الاختلاف كثير. وأما كثرة المجانين بليلة فذلك أمر طبيعي، إذ أن الليليات في العرب كثيرات والعشاق كثيرون، وبنو عامر وحدهم قيل أن فيهم أكثر من مجنون. فقد روى الأصمعي: سألت أعرابيا من بني عامر بن صعصعة عن المجنون العامري، فقال: عن أيهم تسألني؟ قد كان فينا جماعة رميوا بالجنون، فعن أيهم تسأل؟ فقلت: عن الذي كان يشبب بليلة. فقال: كلهم كان يشبب بليلة. الأغاني 2-6 والعيني 1-374. لكن قيس بن الملوح طغى على الجميع، فأسند إليه كل شعر قيل في ليلة. قال الأصمعي: الذي ألقي على المجنون من الشعر وأضيف إليه أكثر مما قاله، في الأغاني 12 والعيني 1-375. وقال الجاحظ: ما ترك الناس شعرا مجهول القائل قيل في ليلة إلا أنسبوه إلى المجنون، ولا شعرا هذه سبيله قيل في لبنى إلا نسبوه إلى قيس بن ذريح، الأغاني 2-8 والعيني 1-375. وقال ابن المعتز: العامة الحمقى قد لهجت بأن تنسب كل شعر في المجون إلى أبي نواس، وكذلك تصنع في أمر مجنون بني عامر، كل شعر فيه ذكر ليلى تنسبه إلى المجنون. من طبقات الشعراء لابن المعتز 89، وفي مسالك الأبصار الجزء 9 من الصفحة 138 عند ترجمته المجنون ليلى: وله ديوان أكثره منحول، هذا ومجنون ليلى شبيه به جحا الذي صار رمزا للفكاهة، فكل نادرة لا يعلم صاحبها نسبت لجحا، ومجنون ليلى صار رمزا للعشاق، فكل غزل مجهول وبخاصة إذا جرى فيه ذكر ليلى أو العامرية أو أم مالك أو أم عمرو كان مصيره أن يدخل في دائرة المجنون. لهذا كان أفضل تسمية لديوان الشعر أن يسمى ديوان مجنون ليلى ليشمل اختلاف الأسماء واتفاق الصفة. نهاية الجزء الرابع ونهاية التسجيل.